الله عليه وسلم عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذه الصفة، ونشرحها بمشيئة الله. وهذا هو الدرس الثاني، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يسأل عنها من العبادات. فإذا كانت هذه الصلاة موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نجا بذلك، وإذا كان مضيعا لها لم تكن كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فغيرها من باب أولى. لذلك في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فعلى المرء أن يتعلم الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بهذه الصفة، فنقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي مثل هذه الصلاة، لا تزيدون فيها ولا تنقصون من هذه الصلاة. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ، أي أول ما يبتدئ المرء استقبال القبلة بقلبه وبجسده، ثم يكبر تكبيرة الإحرام بقول الله أكبر. والله أكبر هذا ذكرنا التكبيرة الأولى، وهو ركن من أركان الصلاة، وهي التي تنعقد بها الصلاة تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين لها سنة. وذكرنا في درس الأمس أن يذكر الاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح، يختار من الأدعية أي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله جل وعلا، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقول المصنف رحمه الله: ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ، أي إذا استفتح الصلاة يقول بعد استفتاحه لهذه الصلاة، يقول شرعت له سنتان بعد الاستفتاح، سنتان: السنة الأولى الاستعادة، والثانية البسملة. فعندنا تكبيرة الإحرام ركن، بعدها الاستفتاح سنة، وبعدها الاستعادة سنة، وبعدها البسملة. لذلك قال: ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ. فالسنة الأولى أن يتعوذ، وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم المنقول بالطرق الحديثية في السنن وغيرها لا يثبت منه حديث واحد، فكل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة في الصلاة، مثل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، لم يثبت منها حديث واحد في صفة الصلاة، إنما أخذ من علماء القراءات من القرآن الكريم، وقد نقل علماء القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا عدة، ذكرها ابن الجزري رحمه الله في النشر وغيره، أجمعها وهو الذي وقعت عليه الكلمة جمعاء بين القراء والفقهاء، وهو قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ائتمارا بقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا هو اللفظ المقدم كما قال الشاطبي في قصيدته، قال: إذا ما أمرت الدهر؟ قال: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا إن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. فالعبد له أن يستعيذ بهذه اللفظ الذي اتفق عليه، وإذا أراد الزيادة فإنه ينظر إلى ما ذكره القراء، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم بالإدغام وعدمه، وثم أوجه أخرى ذكرها القراء. والمقصود أيها الأحبة أن يستعيذ المرء بالله جل وعلا، وهذه الاستعاذة إنما شرعت للعبد أن يستعيذ في صدر صلاته، لأنه يدفع بذلك عدو الباطن عنه. فللإنسان عدوان: عدو ظاهر وهو عدو الإنس، وعدو باطن وهو عدو الشياطين. فالمرء أمره الله عز وجل في صلاته في أولها أن يستعيذ بالله من عدو الباطن وهو الشيطان، كي يطرد هذا الشيطان من وسوسته له في الصلاة. والثاني عدو شياطين الإنس، وقد دل القرآن الكريم على أن عدو الباطن يدفع بالاستعاذة بالله، لأنه لا سبيل للعبد في دفعه إلا بالالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا. طيب، عدو الظاهر وهو عدو الإنس بماذا يدفع؟ يدفع بالتي هي أحسن، باللين والكلمة الطيبة. هذا الذي أمرنا الله جل وعلا بدفع عدو الظاهر. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإلى هذا المعنى أرشد ابن الجزري رحمه الله بقوله: شيطانك المغوي عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعوذي، وعدوك الإنسي دار وداده تملكه وادفع بالتي فإذا الذي. فهذا هو الوارد في دفع شيطان الإنس وشيطان الجن. أما السنة الثانية أيها الإخوة فهي البسملة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقرأ الفاتحة، والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، الآية، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. هنا ذكر الشيخ رحمه الله إذا استفتح المصلي ثم تعوذ ثم بسملة، وكل هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع في ركن وهو قراءة الفاتحة. هذا أي ركن؟ من أركان الصلاة؟ الركن الثاني بعدما مر معنا وهو تكبيرة الإحرام، وهو قراءة الفاتحة. قال: والفاتحة سبع آيات، بلا خلاف بين أهل العلم لقول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا يوجد خلاف أن الفاتحة سبع آيات، لكن اختلف العلماء العد القرآني في عد السبع هذه من أين يبدأ. ففي العد الكوفي مثلا، وهو الذي عليه رسم المصحف، مصحف المدينة النبوية، جعل رقم الآية الأولى بعد البسمة. وهذا الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم دل على أن البسمة ليست آية من الفاتحة، وهي سبع، بأن تكون الآية الأخيرة في رسم مصحفنا مقسومة إلى آيتين، وهي قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتكون علامة الآية بعد قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة، ثم التي تليها في الآية السابعة، وعلى هذا العد الحجازي وغيره. وفي الحديث أيها الإخوة العظيم فيه بيان جلالة الفاتحة، حتى سماها الرب سبحانه وتعالى صلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتأمل معي ما فيها من أسرار يعني الخطاب بين المخلوق والخالق، وتأمل الإنسان في هذه الفاتحة وما فيها من دعاء الله جل وعلا بأن يهديه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو يسأل الله جل وعلا في هذه الآية، يسأل الله جل وعلا أن يجعله ممن يتعلمون العلم ويعملون به، ولا يضله الله جل وعلا عن ذلك، لا يجعله من الذين تعلموا ولم يعملوا، أو الذين يعبدون الله جل وعلا على جهل. ففي هذه الآية لها ثمرات عظيمة وفوائد لمن تفكر فيها. فلو قرأ المرء يعني بعض التفاسير في سورة الفاتحة، لماذا؟ لأنه في كل ركعة يقرأ هذه الفاتحة، هذه الفاتحة، هذه السورة في كل ركعة، فعليه أن يعرف معاني هذه السورة. وللإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة نفيسة في تفسير سورة الفاتحة بسط فيها هذا المعنى، كما أن له رسالة أخرى نفيسة اسمها مقاصد الصلاة، طبعت باسم فضائل الصلاة، وهي ورقات يسيرة يعرف بها المرء قدر ذوق الصلاة والإقبال على الله جل وعلا. فالفاتحة كم آية؟ سبع آيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما البسملة فهي آية في كتاب الله، ولكنها ليست آية من كل سورة. البسملة آية في كتاب الله، قال: ولكن ليست آية من كل سورة، بل هي آية مستقلة، فيؤتى بها في كل سورة سوى سورة براءة، فإنه ليس فيها بسملة وليس فيها بدل، خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند ابتداء براءة: أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الشيخ بن عثيمين: وهذا خطأ ليس بصواب، فهي ليس فيها بسملة وليس فيها شيء بدل عن البسملة. فهنا ذكر رحمه الله وبين أن البسملة ليست من سورة الفاتحة، نبه على أن البسملة هي آية من كتاب الله، لأن الصحابة أجمعوا على أن لا يرسم في المصحف إلا ما هو من القرآن، ومن تلا الصحابة فإنه سار على نهجهم، لأن رسم المصحف سنة توقيفية ماضية، لأنها إما أن تكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون باجتماع الخلفاء الراشدين، كما قال محمد الشنقيط رحمه الله في كشف العمى، قال: رسم الكتاب سنة متبعة كما نحى أهل المناح الأربعة، لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء، وقد اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على كتابة البسملة، على كتابة البسملة في كل سورة من سور القرآن إلا براءة، فدل على أن البسملة آية من كتاب الله إلا في سورة براءة. ثم نبه رحمه الله على الخطأ الواقع في بعض المصاحف، فعندنا تسمية السور في القرآن الكريم اختلف العلماء، هل هو توقيفي من قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول، أو أن بعض السور من قول النبي صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر من اجتهاد الصحابة وضع هذا الاسم وله حكم الرفع. أما ترتيب الآيات في السور فهو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات، أما ترتيب السور ففيه خلاف. ثم ذكر رحمه الله قال: فإذا انتهى من الفاتحة يقول آمين، ومعناه اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر بمعنى استجب. هنا بيّن رحمه الله المصنف سنن قبل الفاتحة وسنة بعد الفاتحة أو سنتان. السنن التي قبل الفاتحة وهي دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ثلاث، هذه سنة قولية، وعندنا سنة فعلية رفع اليدين. طيب، وما بعد الفاتحة؟ الفاتحة ركن، ما بعدها قول آمين سنة، وما بعد آمين يقرأ سورة من القرآن، هذه سنة. فإذا أتى إلى المسجد مع الإمام وقد فاتته يعني تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ، فإنه يكبر الإحرام ويقرأ الفاتحة دون أن يذكر آمين في آخرها، فهنا أسقط هذه السنن وهي قراءة دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة وآمين ما بعدها. وفائدة ذلك أن تعلم أنك إذا دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ سورة في سورة وأنت مأمور على الصحيح، خلاف بين أهل العلم، بأن تقرأ الفاتحة، فإنه لا يشرع لك حينئذ أن تأتي بهذه السنن، لأن الاستماع إلى قراءة الإمام واجب، والواجب لا يسقط إلا بواجب، فإنما يكتفي بقراءة الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين إلى قوله ولا الضالين، ولا يأتي بالسنن القبلية أو السنن البعدية، وبهذا يكون المرء يعرف السنن والواجبات. ثم قال رحمه الله تعالى فقال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي أن تكون في المغرب غالبا بقصار المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل، وفي الباقي بأوساطه، والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس، وسمي مفصلا لكثرة فواصله، وطوال المفصل من قاف إلى عمه، وأواسطه من عمى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. قال: ولا بأس، بل من السنة أن يقرأ الإنسان أحياناً بطوال المفصل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات، رواه البخاري ومسلم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله قراءة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد الفاتحة، ذكر أن مما يسن بعدها أن يقرأ الإنسان سورة، فالسورة بعد الفاتحة سنة، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته غالبا بقصار المفصل في المغرب، وبطواله في الفجر، وبأوساطه في باقي الصلوات. وسمي المفصل مفصلا لكثرة فواصله، يعني مواضع الفصل بين الآيات. وقد اختلف أهل العلم في تقدير المفصل على أقوال، أرجحها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ويتبع لغيره. ثم بين رحمه الله أن المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول طوال المفصل، وهو من سورة قاف إلى عمة، والقسم الثاني وهو أواسطه، وهو من سورة عمة إلى الضحى، والقسم الثالث وهو قصار المفصل، وهو من الضحى إلى آخر القرآن. ثم بيّن رحمه الله قال: وبعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة يرفع يديه مكبرا ليركع، ويضع يده أو يديه على الركبتين مفرجتي الأصابع، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويسوي ظهره برأسه فلا يقوس. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك. هذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أي بعد أن يقرأ ما ورد من القرآن يكبر ويرفع يديه. وهنا أي موضع في رفع اليدين؟ هذا الموضع الثاني، بعد ما يقرأ سورة من القرآن، نعم يكبر، يقول الله أكبر ويرفع يديه، وهذا هو الموضع الثاني. الموضع الأول أين؟ وهو تكبيرة الإحرام، يرفع فيها يديه. رفع اليدين سنة، هنا أن يرفع يديه ويقول الله أكبر. والتكبير أيها الإخوة، هذه التكبيرات هي تكبيرات الانتقال، وهي يكبر ويهوي إلى الركوع، فيقول عند نهاية أكبر، إما قبل أن يصل إلى الركوع يكون انتهى منها، بخلاف بعض الناس يقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع، أو يركع ثم يقول الله أكبر. وعلى قول أهل العلم، وهو وإن لم يكن صواب، ولكن قول أهل العلم أن الصلاة تبطل، لأنه أتى بالتكبير في غير موضعه. هذه التكبيرات اسمها تكبيرات الانتقال، يأتي بها بين هذه الأركان، فيقول الله أكبر ثم يركع، وعند الركوع قال يجافي عضديه عن جنبيه. وهذه المجافاة أن يضع يديه مفرجتي الأصابع هكذا على ركبتيه، وعضديه يفرج بينهما إن لم يكن بجواره أحد. إذن هذه خاصة للإمام أو المنفرد، أو لم يكن بجوار شخص أحد ويكون مأموم. طيب أين هذه الحالة؟ هل يمكن ذلك؟ لم يكن بجواره أحد، مثل الصلاة في كورونا، التباعد، يكون متباعد المرء عن الآخر فيأتي بهذا، وهو أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويجافي عضديه، يعني يجافي عضديه عن جنبيه، أي يأتي كما يصنع في سجوده. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما مع يكون بجواره أحد فهنا تسقط هذه السنة، لا يأتي بها ولا يضايق من بجواره. هذا في حال الركوع أيها الإخوة. ويقول سبحان ربي العظيم، هذا رواه أحمد وأبو داود، قال يكررها 3 مرات. سبحان ربي العظيم، هذه إذا أتى بها مرة واحدة فهذا هو الواجب. والركوع هذه ليئة ركن، ركوعه ركن، وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة أتى بالواجب، والزائد على ذلك سنة. وأما أن يكررها 3 مرات يعني فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد قوله ب3 مرات، ولذلك أنكر صحته أبو عبد الله بن القيم رحمه الله. فللمصلي أن يأتي بما شاء من أعداد بقول سبحان ربي العظيم، تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا هو الواجب، وأن تكررها هذا هو الطيب الأفضل، لكن ب3 مرات كما ذكر الفقهاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن القيم. فللمصلي أن يأتي بما شاء منها ما دام راكع، فلك أن تقولها مرة، ولك أن تقولها مرتين، ولك أن تقولها 3، ولك أن تقولها أكثر من ذلك ما دمت راكعا. وزيادة وبحمده كذلك لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث التي فيها زيادة الحمد ضعيفة لا تثبت. قال المصنف رحمه الله ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا رواه البخاري وأيضا مسلم في صحيحه، فهو حديث متفق عليه. فينبغي للمرء أن يحرص عليها، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه، وإن قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وقال المصنف ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا الذكر من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الركوع، وفيه ضبطان 2، الأول بفتح السين والقاف، يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والثاني بضم السين والقاف سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا ركع الإنسان ساغ له أن يقول سبوح قدوس بفتح السين والقاف، أو يقول سبوح قدوس بضم السين والقاف. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكثر من تعظيم الله سبحانه في حال الركوع، أي في حال الركوع يكثر من تعظيم الله بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فالمرء إذا أقبل في صلاته كما ثبت في الحديث الصحيح يحمل أوزاره على عاتقيه، فإذا أطال الركوع تساقطت هذه الذنوب من ظهره. والله جل وعلا من أسمائه الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، رواه البخاري ومسلم، رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، يقول سمع الله لمن حمده، عند الانتقال يأتي بهذا: سمع الله لمن حمده، في حال الانتقال، ليس في حال ركوعه ولا عندما يقوم، إنما في حال انتقاله يقول: سمع الله لمن حمده. وهنا قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما سيأتي معنى لها أوجه. هذا هنا قول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه على الصفتين التي تقدمتا في رفع اليدين، حذو المنكبين هكذا، أو إلى حذو فروع أذنيه. ومن الخطأ أن يضع الإبهام على شحمة الأذن أو في داخل الأذن، أو كذلك بعض الناس لا يرفع اليدين، لا يحقق رفع اليدين فيقول هكذا، هذا لم تأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترفع اليدين هكذا أو حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين عند قيامك. وقد مر معنا ثلاثة مواضع ترفع فيها اليدان: موضع الأول تكبيرة الإحرام، الثاني الانتقال إلى الركوع رفع اليدين، الثالث القيام يرفع يديه. بقي موضع رابع، هذه سنة ترفع اليدين في الصلاة. أين الموضع الرابع في رفع اليدين؟
عند التشهد الأول.
عند التشهد الأول، أحسنت، تفضل. هذا الموضع الثاني الرابع من مواضع رفع اليدين، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء يرفع يديه بعد قيامه ويقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ويأتي بهذا ويقول ربنا ولك الحمد بعد قيامه من هذا الركوع، يقول ربنا ولك الحمد. لذلك قال يعني عند القيام بعد رفعه يديه ربنا ولك الحمد. وهنا أيضا تنبيه، هذا واجب أن يأتي بهذا، هنا تنبيه يخطئ فيه بعض الناس، وهو أنه يقول سمع الله لمن حمده، وهذا الخطأ يكون في رمضان غالبا في صلاة التراويح أو القيام، يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه يقول اللهم اهدنا فيمن هديت. لا، هنا أسقط واجب، وهو ماذا؟ ربنا ولك الحمد. قل سمع الله لمن حمده وأتمها، قل ربنا ولك الحمد ثم ارفع يديك وادعو بما شئت. فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، قال ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام، بقول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا رواه أحمد والبخاري. قال وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والركوع، لأن السجود توضع فيه اليد على الأرض والجلوس على الفخذين والركوع على الركبتين، فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في عموم قوله في الصلاة. الصحيح أيها الإخوة من قول أهل العلم، وهو أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ويرفع يديه ثم يرسل يديه، لا يضع اليمنى على اليسرى على صدره، لأنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والظاهر والله أعلم أن الأقرب إلى السنة إرسال اليدين، وبذلك ذكر العلماء، وهو أن يرسل اليدين عند قيامه من الركوع. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى. وذكر الشيخ هنا قال يعني أن الدليل في هذا حديث، وذكر العام والمطلق، والفرق بين العام يعني والمطلق أن المطلق والعام، العام يستغرق جميع أفراد الجنس دفعة واحدة، وأما المطلق فإنه يستغرق جميع أفراد الجنس على وجه البدل، فيكون الأمر بأن يقبض العبد يديه اليمنى على ذراعه اليسرى من قبيل المطلق، فيصلح في محل واحد من القيام، فإما أن يكون قيامه الأول وإما أن يكون القيام الثاني، والذي يرجح أنه في القيام الأول لأن القيام الأول هو محل القراءة وفيه قراءة الفاتحة التي هي ركن، فالمشروع للعبد فيما يظهر أنه يرسل يديه لا يضع اليمنى على اليسرى، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. ومن وضع اليمنى على اليسرى لا يشدد عليه، أما أن يقال بدعة فلم يقل بذلك أحد من الصحابة أو أهل العلم، إنما الخلاف هل يضع اليمنى على اليسرى أو يرسل اليدين، فمن قال إرسال اليدين أخذ بما ذكرنا أنه لم يرد في ذلك حديث، ولذلك صح عن الإمام أحمد أنه خير المصلي في ذلك، إن شاء قبض وإن شاء أرسل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأقرب إلى السنة وهو الإرسال. لكن لو فعله إنسان ذلك كان في قوم، والقوم هؤلاء يرون أن الإرسال هذا يعني يشددون على من يرسل يديه لا يضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، فهنا يفعل هذا وهو يترك هذه السنة، وهو ليوافق هؤلاء للمصلحة كما من أصول الفهم عن الشرع الحكيم أن السنن يشرع تركها إذا كان في ذلك تأليف للقلوب، كما نص على ذلك جماعة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول بعد رفعه ربنا لك الحمد، رواه البخاري ومسلم. تأمل معي الصيغ، يقول سمع الله لمن حمده، له أن يقول ربنا لك الحمد، وله أن يقول ربنا ولك الحمد بوضع الواو، وهذا رواه البخاري ومسلم، وله أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، فهنا وضع ماذا؟ اللهم في أولها ولم يذكر الواو، اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، يأتي به اللهم ويضع الواو، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هذه الخلاف تنوع، فله أن يأتي بهذا مرة وله أن يأتي بهذا مرة، ولو اقتصر على واحد منها أتى بالسنة. أما أيها الإخوة من يترك هذه الأقوال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الأربعة وغيرها من الأذكار الواردة ويأتي بقول لم يقل به كبعض الناس، ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمد، اللهم ربنا لك الحمد والشكر، هذه الشكر لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لم يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما زاد فيها. هذه أربع صفات قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال فهذه أربع صفات ولكن لا يقولها في آن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها تفعل على هذه الوجوه، على هذا مرة وعلى هذا مرة، وفي ذلك ثلاث فوائد. قال الشيخ بهذا الفعل المرء ينوع فيها ثلاث فوائد. قال الفائدة الأولى الإتيان بالسنة على جميع وجوهها، أن يكون أتى بهذه السنة ولو فعلها مرة واحدة، عمل بالسنة. الفائدة الثانية حفظ السنة، لأنك لو أهملت إحدى الصفتين نسيت ولم تحفظ. فالمرء إذا عمل بهذا العلم يحفظ معه، يحفظ هذه المعلومة وتثبت معه. الفائدة الثالثة ألا يكون فعل الإنسان لهذه السنة على سبيل العادة، لأنه إذا نوع يستحضر الذهن، أما إذا أخذ ذكرا واحدا تكون هذه عادة له فلا يتمعن في هذه الأذكار. وهذه من فوائدها، قال ولا يستحضرها، لكن إذا كان يعود نفسه أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار منتبها للسنة. نعم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.